الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 36 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 8 من كتاب الحج. قال رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى صبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسجد بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أوتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. ولفظه عند مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألت وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها كما وضعها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداءه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعد تسع عقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه أنزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فركع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذه أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة والحج في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. فقدم علي من اليمن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلى ولبست ثيابها صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فلم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدعا قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطبق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه لكن الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن المحصر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمر الكبرى حتى أتى الجمر التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، فكبروا مع كل حصاة منها مثل حصى غذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدن بضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. وفي رواية: كانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله، ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل فيها. وله طرق غير هذه، منها ذكر المواقيت، فقد جاء ما يتعلق بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. ومثل هذه الزيادات يتمم بها أحكام الحج، فإن جابر رضي الله عنه من أعلم الناس بحج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها مرحلة مرحلة بخلاف بقية الرواح الذين جزأوا الأحاديث واجتزأوا منها. والبخاري أخرج جزءا من هذا الحديث ولم يخرجه بتمامه، ولذلك أنكر الشيعة على البخاري عدم إخراجه لجعفر بن محمد رحمه الله، والبخاري لا يلزمه أن يخرج لكل ثقة من الثقات، ولا يلزمه أن يخرج جميع الأحاديث الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ترك البخاري للرواية عن جعفر بن محمد أن يكون البخاري يرى ضعفه، وإنما لم يكن على شرطه كما هو معلوم. وهذا الحديث أوله تفصيل للعمرة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالحل، فإنها العمرة الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وتضمن الحديث بيان أركانها وكثير من سننها وواجباتها. ثم بعد ذلك أتى إلى أحكام الحج، وهو أطول حديث فيما أعلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه مسلم كما ترى بطوله. قال النووي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة، وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. قوله عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأله. هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائر أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. الحديث ضعيف من قطع. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بن محمد بن علي، ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا، ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه. قوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء، ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على 3 مذاهب، وهي 3 أوجه لأصحابنا. أحدها إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات، والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي. ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه، ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، وفيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جوزه كالمرأة، ومنهم من منعه وقال يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندوة. وقد سبق أيضا في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. وقوله قام في نساجة هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، وقد وقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال: وهو الصواب. والساجة والساج جمع ثياب، جمع ثوب كالطيلصان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي قال: ومعنى ثوب ملفق. قال: فقال بعضهم النون خطأ وتصحيح. قلت: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلصان. قال القاضي: في المشارق الساج والساج الطيلصان، وجمعه سيجان. قال: وقيل هو الخضر منه خاصة. وقال الأزهري: هو طيلصان مقور ينسج كذلك. قال: وقيل هو الطيلصان الحسن. قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل. قوله: ورداءه إلى جنبه على المشجب، هو بميم مكسور ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة، وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بكسر الحاء وفتحها، والمراد حجة الوداع. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله: ثم أذن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه علمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج، ومعه يتعلمون المناسك والأحكام ويشهدون أقواله وأفعاله، ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب للإمام إذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. قوله: كلهم يلتمس أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: هذا يدل على أنهم كانوا أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه. ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به. ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة، ألم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم. ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، في استحباب غسل الإحرام للنفساء. وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو ما يسمى الآن بالحفاظات، وهو شبيه بثمر الدابة بفتح الفاء. وفي صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه والله أعلم. قوله: فصلى ركعتين في استحباب ركعتي الإحرام. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أن ليس للإحرام صلاة، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر. وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. قوله: ثم ركب القصوى، هو بفتح القاف وبالمد. قال القاضي: وقع في نسخة العذري القصوى بضم القاف والقصر. قال: وهو خطأ. قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق القصواء والجدعاء والعظباء. قال أبو عبيد: العظباء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى بذلك لشيء أصابها. قال القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواء، وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء، وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر على ناقة خرماء، وفي آخر العظباء، وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق، وفي آخر تسمى مخضرمة. وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد. لكن يأتي في كتاب النظر أن القصوى غير العظباء كما سنبين هناك. قال الحربي: العظب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعرابي: القصوى هي التي قطع طرف أذنها والجدع أكثر منه. قال الأصمعي: والقصو مثله. قال: وكل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع فهي عظباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن اصطلمت فهي صلماء. وقال أبو عبيد: القصوى المقطوعة الآذان عرضا، والمخضرم المستأصلة، والمقطوع النصف من فوق. وقال الخليل: المخضرم مقطوعة الواحدة، والعظباء مشقوقة الأذن. قال الحربي: في الحديث يدل على أن العظباء اسم لها، وإن كانت عظباء الأذن فقد جعل اسمها. هذا آخر كلام القاضي. قال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره: إن العظباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: نظرت إلى مد بصري، هكذا هو في جميع النسخ مد بصري، وهو صحيح، ومعناه منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري، وقال الصواب مد بصري، وليس هو منكر، بل هما لغتان، المد أشهر. قوله: بين يديه من راكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي جمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعول له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته. وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة. قوله: عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك قوله فأهل بالتوحيد يعني لبيك لا شريك لك، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقول في تلبيتها من لفظ الشرك، وقد سبق في ذكر تلبيتهم في باب التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كما في حديث ابن عباس. قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. إن شاء الله ننتهي من قراءة ما يبقى في الغد والحمد لله.